باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا في رسالة يوحنا الاولى الى الاصحاح الثاني عدد 6. كان اخر كلامنا عن الاية اللي بتقول من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. لو تفتكروا قلنا ان معلمنا يوحنا في كلمات بيركز عليها واساسية قوي في الرسالة، وحتى يمكن نفس الكلمات مستخدمة بكثرة في انجيله، زي كلمة الثبات. يعني لو ركزتوا هتلاحظوا ان الكلمة دي بتتكرر تكرار ملح في الخمس اصحاحات بتاعت رسالة يوحنا الاولى. ونفس الكلمة اثبتوا فيا وانا فيكم هتلاقوها في انجيل يوحنا برضو بتتكرر. والكلمة دي لو الواحد فكر فيها يحس ان هي اساس كل الحياة المسيحية، كلمة الثبات. يعني احنا لما تعمدنا اتولدنا ولادة جديدة وبالميرون خدنا الروح القدس واسمه سر التثبيت، ولسه هيشرحه لنا يوحنا دلوقتي. بعد كده القضية كلها قضية ثبات، مين شاطر هيثبت في النعمة اللي خدها ومين كسلان هيخيب من النعمة اللي خدها. انما طول ما الواحد ثابت كده يبقى طريقه للملكوت سهل. لو الواحد فكر اي حاجة روحية الواحد بيعملها هيلاقي ان غرضها الاساسي هي الكلمة دي. يعني لو الواحد سأل نفسه انت بتصلي ليه، ممكن يجي في بالك تقول بصلي عشان ربنا يستجيب والطلبات تيجي. طيب وماله الطلبات دي لما تيجي؟ وبعدين حتى لو طلبات روحية، طب في الغرض في الاخر ايه؟ انك تلزق لربنا، انك تثبت لربنا. لو ثبت في المسيح كده انت داخل السقف. فكلمة الثبات هي أساس كل الحياة الروحية. نقرأ الإنجيل عشان نثبت في ربنا، بنصلي عشان نثبت في ربنا، بنخدم عشان نثبت في ربنا، بنتناول من يأكل جسد يشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه، بنتوب ونعترف، كل ده عشان فكرة الثبات. لأن طول ما الواحد في المسيح لازق لربنا ثابت فيه كده الشيطان ما يقدرش عليه أبدا، وكده يجي منه ثمر. لأن ربنا يسوع في إنجيل يوحنا كان بيشرح إنه إحنا وهو زي الأغصان في الكرمة، وقال الغصن ما يقدرش يجيب ثمر إن لم يثبت في الكرمة. فاللي عاوز يجيب ثمر لازم يثبت في الأصل في ربنا يسوع، وساعتها يبان عليه الثمر. هنا معلمنا يوحنا بيقول لنا إزاي نقيس الثبات، يعني قد إيه الواحد فينا ثابت في المسيح. فسؤال مهم، سؤال مهم لأنه بيحدد مسارنا الأبدي. يا ترى أنت ثابت في ربنا فعلا ولا نص نص ولا مفيش؟ هنا حط مقياس جميل، قال من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك، على المسيح له المجد، هكذا ينبغي هكذا يسلك أيضا. يبقى درجة الثبات تقاس بقد إيه أنت شبه المسيح في سلوكه. شغلانة بقت صعبة، يا ترى ربنا يسوع لو مكانك في الموقف ده هيتصرف ازاي؟ شوف تصرفك قد ايه بعيد عن تصرفه تعرف قد ايه انت مش ثابت. يا ترى هيقول ايه في الموقف ده؟ هيعمل ايه في المشكلة دي؟ ايه تصرفاته مع الناس دول؟ ايه موقفه؟ ايه يومه؟ ايه يومه من يومك؟ مسار يومه، توزيع اولوياته، كل ده يحدد قد ايه انت ثابت في ربنا. لو الواحد ثابت في المسيح كأنه بالبلدي كده المسيح بيبان عليه، بيبان عليه في ودعته، في بساطته، في محبته، في حكمته، في اتضاعه، في كلامه، في صبره، في احتماله، يبان عليه ربنا. النعمة تبان عليه، يعني ربنا يسوع يبان عليه لأنه ثابت فيه. فيقول من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. الشخص اللي مش قادر يسامح أخوه يبقى مش ثابت في ربنا. لانه مش قادر. المسيح بيقدر يسامح مهما تعمل فيه، يبقى هو مش ثابت. طب يسامح ازاي؟ يروح يثبت في ربنا الاول. لو ثبت في ربنا بالصلاة والتناول والانجيل والحياة المقدسة، هيلاقي عنده قدرة يسامح كانتش عنده قبل كده. ايها الاخوة، لست اكتب اليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. هو قبل كده لو تفتكروا قال اللي عاوز يعرف هو قد ايه يعرف ربنا يقيس نفسه بايه، بقد ايه حافظ وصيته. في عدد 3 يقول بهذا نعرف اننا قد عرفنا ان حفظنا وصاياه. دلوقتي عاوز يقول لنا ايه؟ لو الواحد فيكم محتار يقول انهي وصية، يعني بل وصايا كتير، هقول له حاجة محمد الحبيب، يعني هقول له وصية واحدة فيها ملخص كل الوصايا، هقول له وصية جديدة يركز فيها كأنه بيجمع كل الكتاب، والوصية الجديدة هي ذاتها الوصية القديمة. طبعا في الآخرة تطلع المحبة، لأن إذا لخصنا الكتاب المقدس كله من ناحية الوصايا في وصية واحدة هتبقى وصية المحبة. لما سئل المسيح له المجد مرة ما هي أعظم الوصايا، قال كلمتين، قال تحب الرب إلهك من كل وتحب قريبك كنفسك. يبقى هي وصية واحدة اسمها تحب، تحب بشقيها، حب ربنا وحب الناس. افعل هذا فتح، اللي يقدر على دي ياخد الحياة الأبدية. يبقى يوحنا هيراجع معانا لأنه ماشي معانا خطوة خطوة، بيقول اللي بيقول يعرف ربنا لازم يحفظ وصيته. فيجي في عقلنا سؤال أنهي وصية؟ وصايا كتير. فيقول لنا أقول لكم بدل ما تتوهوا في وصايا كتير تعالوا نركز في وصية واحدة هتلاقوها تجمع كل الوصايا داخلها. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. هنا من البدء يقصد إيه؟ من ساعة ما ربنا تكلم مع البشر بشكل واضح، من وقت موسى اداله شريعة، كانت أول شريعة مكتوبة، كان أول خطوات الشريعة دي تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. تعرفين أنه لوحي العهد كانوا لوحين، لوح منهم عليه 4 وصايا يحددوا علاقة الإنسان بربنا، يتلخصوا في كلمة واحدة تحب ربنا، واللوح الثاني 6 وصايا اللي فيه لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشرب بالزور. الست وصايا دول يحددوا علاقة الإنسان بالإنسان، برضو يتلخصوا في كلمة تحب قريبك كنفسك. فكأن لوحي العهد هما الاثنين على بعض يتلخصوا في كلمة تحب. فبيقول الوصية القديمة هعيدها عليكم تاني، مش معنى كده انه مفيش جديد، معنى كده ان كلمة محبة ملهاش اخر. محدش فينا يقدر يقول انا خلصت بوصيتي. خلصتها ازاي؟ تحب ربنا فعلا من كل قلبك ازاي؟ يبقى مفيش ولا خطيئة. لو بصلت انك تحب ربنا من كل قلبك مش هتحب اي حاجة تاني في الدنيا جنبه، لا شهوات ولا اغراءات ولا فلوس ولا. ولو بتحبه من كل عقلك مفيش لحظة هتيجي ما بتفكرش فيه، طب احنا فين والكلام ده فين؟ لما تحبه من كل قدرتك يعني كل حياتك بتشتغل لحساب ربنا، طب برضه احنا بعيد عن الكلام ده. فمحدش فينا يقدر يقول ان الوصية دي انا كملتها. كملتها ازاي؟ برضه وصية محبة الاخرين، تحب قريبك كنفسك، عملنا فيها قد ايه؟ كنفسك، يعني شوف انت بتفكر في نفسك قد ايه، هتفكر في اللي حواليك بنفس الدرجة. شوف انت عاوز تريح نفسك قد ايه، هتريح اللي حواليك بنفس الدرجة. شوف نفسك تعمل لنفسك ايه، هتلاقي نفسك عاوز تعمل للاخرين نفس الكلام. يبقى وصية واسعة، وصية واسعة، لكل تمام رأيت منتهى رب، ولكن لوصاياك، وصاياك واسعة جدا، الكتاب بيقول كده. فمعلمنا يوحنا الحبيب اللي مشهور بالوصية دي وهي أساس الرسالة كلها كلمة المحبة، يقول أفكركم بالوصية. الوصية مش جديدة، هي القديمة، بس نقولها تاني، هي بتاعت زمان، هنقولها تاني وتالت والآخر العمر، وهنفضل نجاهد فيها لآخر العمر. ومحدش فينا هيقول أنا خلصت. خلصت إزاي؟ هتحب الناس زي ما ربنا حبهم وتموت بدلهم؟ هتحب ربنا اكتر من نفسك وولادك وحياتك وعمرك؟ فين بقى خلصت؟ ايها الاخوة، لست اكتب اليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. ايضا وصية جديدة اكتب اليكم، يعني هي جديدة ولا قديمة؟ حيرتنا. لا، هي جديدة في تطبيقتها، في ابعادها، في اتساعها، هتفضل جديدة. تعرفين الواحد يقرأ الآية ساعات ويقول ايه ده، كأني اول مرة اراها. طب ده انت حافظها وعارفها من صغرك، ما هي عشان لما تدخل فيها وتمشي تقول ياه ده انا ولا كأني كنت اعرف ربنا قبل كده. هي وصايا ربنا كده، هتفضل جديدة حتى لو انت عارف، لانك هتلاقي نفسك لسه ما عملتش المطلوب. مش المطلوب ان كل مرة نيجي الكنيسة نسمع فكرة جديدة عمرنا ما سمعناها، لا، ده ممكن كل مرة نيجي الكنيسة نسمع كلام احنا سمعناه بس ما عملناهوش، احنا بنفتكره، لانه كلام ربنا ملوش اخر. فهنا بيقول ايضا وصية جديدة اكتب اليكم، يعني اوعى حد يقول يوه ما انا عارفها دي، لا ما تقولش كده، كده مش هتستفيد. قول ايوة دي وصية جديدة، انا هاخدها كأني بسمعها اول مرة، انا هقيس نفسي على كلمة المحبة كأني اول مرة اسمع الكلمة دي عشان اشوف انا بحب ربنا وبحب الناس ولا لا. اكتب اليكم ما هو حق فيه وفيكم، يعني الوصية دي او الكلمة دي كلمة المحبة هي حق الله. يعني ايه كلمة حق؟ دايما يستخدمها يوحنا ودايما مقصود بها كلمة الحقيقة، يعني المحبة هي الحقيقة داخل الله. عشان كده هيجي بعد شوية يقول لنا الله ايه؟ الله محبة. لو بحرنا كده ودخلنا وغوطنا في اعماق الله غير المحدود هنلاقي كل ما فيه محبة، فهو حق فيه، دي طبيعة ربنا من جواه، وبالتالي هو حق فيكم. مش احنا اتخلقنا على صورة الله ومثاله؟ عاوز تلاقي نفسك، عاوز تعيش سعيد، عاوز تحقق كيانك كإنسان، عيش محبة. خليك زي ما الله محبة يتقال عليك فلان محبة. محبة يعني ايه؟ يعني لما يعصره كده يطلع محبة، يعني كل ما في حياته هو حب، كل كلمة كل عمل كل موقف هو عنوانه الحب، إن كان حب ربنا أو حب الناس. هو هذا هو الحق في الله والحق في الإنسان. الإنسان في تعبير العلم ساعات يعرفوه كأنه حيوان اجتماعي، كأنه حاجات، إنما إيه رأيكم بتعريفه هنا؟ حقيقة الإنسان هو كائن حب مخلوق على صورة الله ومثاله اللي كله حب. فهذه هي الحقيقة اللي تايها عننا. انت بتتشغل بالجسديات وماديات ومراكز وبتاع، ودي مش الحقيقة، فمش لاقي نفسك. عاوز تلاقي نفسك، عاوز تلاقي الحقيقة، عيش بالحب. خلي دي وصية جديدة دايما كل يوم ترن في ودانك كأنك بتسمعها لأول مرة، تحب قريبك كنفسك. اكتب اليكم ما هو حق فيه وفيكم، اما الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء، من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. نفس الأسلوب اللي اتبعه معنا في الفقرات اللي فاتت، كان يقول اللي يقول عرفته وهو مش بيحفظ وصاياه يبقى كذاب. هنا بيقول لنا إيه؟ اللي بيقول إن النور دخل حياته لسه بيكره أخوه، يبقى لسه النور ما دخلش حياته، يبقى لسه في الظلمة. لأنه دايما كانت في لغة المسيحيين كلمة النور، أول إنجيل يوحنا يقول إن هو النور الحقيقي على ربنا يسوع، ويقول في إنجيل يوحنا أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لما تلاقي واحد قرب من ربنا تحس إن في نور دخل حياته، البعيد عن ربنا عايش في ظلمة، وفي الظلمة بيمشي، والظلمة بتعميه لغاية ما يهلك في الظلام. فاللي عاوز يقول أنا فعلا دخلت النور، أنا أتمتع بنور معرفة ربنا، أنا النور الحقيقي نور قلبي ونور عقلي، أهم علامة أن يكون بيحب كل الناس مهما كان. إنما لو فضلت فيه بقايا بغضة يبقى كذاب، يبقى النور ما دخلوش لسه، ده اللي بيقوله يوحنا. يقولها تاني. يقول من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. عشان كده قبل ما يقول الحتة دي قال بصوا يا جماعة الظلمة مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من أنت لما دخل المسيح له المجد عالمنا، النور دخل إلى العالم لأنه كان في نور بس نور الشمس مش كفاية، ظلمة جوه دي الشمس ما تدخلش جوه، في جوه فساد وظلام. فالنور الحقيقي اللي بنقول عليه اللي هو ربنا يسوع له المجد لما جه عالمنا نور الدنيا، نور الناس، وأصبح كل واحد باختياره يقبل هذا النور ويدخل في سكة النور ويبقى اسمه من أولاد النور يقبل في الظلمة. عشان كده تلاحظوا ان احنا في صلاة باكر دايما نفتكر المعنى ونقول ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتيت الى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك. فلو الواحد عاوز يقيس قد ايه النور في حياته، ربنا في حياته قد ايه، تتقاس برضو بالكلمة دي. يا ترى فيه لسه حد بتكرهه؟ طبعا واحد يقول لا على ناحية الاخوات بالذات ما بكرهش، لا ما انت عارف ان ربنا كلمة اخ دي طلعت انها واسعة قوي وتنطبق على اي انسان. لما قاله الشخص الناموس يجربه وقال له ايه هي الوصية العظيمة وقال له تحب قريبك كنفسك، حب يهرب، فقال له مين هو قريبي، اداله مثل السمير الصالح وقال له شوف بقى قريبك ده يطلع مين، كل انسان تقبله. إذا يبغض أخاه مقصود به أخوك في الإنسانية أيا كان دينه أو جنسه أو لونه أو أخلاقه. أنت بتكره ولا ما بتكرهش؟ لو بتكره يبقى النور لسه في ظلام. إنما الشخص اللي استنار بنعمة ربنا عنده قوة إلهية نعمة من ربنا ما بيكرهش حد. نقولها تاني لأنها آية جميلة. يقول الظلمة قد مطت بالنسبة لأولاد ربنا، الظلمة راحت من ساعة ما تعمدنا خدنا الاستنارة، النور الحقيقي الآن يضيء. ده المفروض من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. كأن الواحد فينا لازم يقيس نفسه تاني على الحتة دي، عمالين نقيس نفسنا، هنقيس نفسنا قد إيه نسلك كما سلك المسيح، ده مقياس مهم. هنقيس نفسنا على سؤال تاني، يا ترى في حد انت شايل منه انت مش طايقه؟ ما اصل الكراهية درجات كمان زي ما الحب درجات الكره درجات. فممكن واحد يقول لا انا مش بكره انما انا شايل من فلان، ما هي درجة. انا مش بأذي بس مش طايق فلان، ما هي برضو درجة من الكره. لكن الحب هنا كلمة ايجابية، يعني تحب تتعب معاه تدعي له من قلبك تصلي له ربنا يهديه ويهدينا كلنا. انت عندك حب ايجابي ولا حب سلبي؟ عندك كره من انهي مستوى؟ كره يوصلك لأذية الناس في حاجة حشاوة، ولا كره من النوع اللي مش طايق مش بحب بهرب؟ ما هو برضو درجة. خلونا نجاهز، محدش فينا يطلع ويقول ايه الحمد لله طلعت منور تماما. لا منور تماما ازاي، لازم القلب فيه حتت كده عاوزة تتنقى. من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الى الان في الظلمة. من يحب اخاه يثبت في النور، تاني يستخدم كلمة يثبت. يبقى طريق للثبات كمان هو الحب. لما تحب الناس تلزق لربنا، النور هو المسيح، تثبت في ربنا اكتر، ولما تثبت في ربنا تحب الناس اكتر، دي بتجيب دي ودي بتجيب دي. عشان كده اللي منكم بيخدموا مثلا وتعبوا مع ناس فقراء او مرضى او تحس انك قربت من ربنا، زيها زي الصلاة تقربك من ربنا لما تخدم بلا غرض ناس محتاجة ايا كان نوع احتياجها. ما انت تحصل لك ايه؟ بتثبت في النور، لانه كده الكتاب يقول من يحب اخاه يثبت في النور. ليه بنقول يا ريت كل الناس تخدم خدمات رحمة؟ لان ده طريق للقرب من ربنا، ده هيخليك ثابت في المسيح، مش هيخلي الشيطان يقدر عليك. خلي طريقك وخطواتك للسماء خطوات موثقة ثابتة لانك لازق لربنا صح. انما لو عشت عمال تقول فلان بيعمل وفلان بيسوي وتعادي فلان طب ما انت عمال تبعد عن النور. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. العثرة يقصد بها أي خطية ولو صغيرة. أحيانا يقصد بها عثرة الآخرين، وأحيانا يقصد بها الخطايا الشخصية. لما ربنا يسوع كان يقول ويل لمن تأتي منه العثرة، هنا العثرة بمعنى أنك أنت تتسبب في خطأ آخر. يعني واحد يسلك سلوك يتعب اللي حواليه، يبعدهم عن ربنا. يعني مثلا واحد في الكنيسة يتصرف تصرف مش كويس، يخلي شخص مش عاوز يجي الكنيسة، يبقى الأولاني أعثر الثاني. لما كلمة عثرة هي ببساطة أي حاجة تكعبش، يعني يتعثر، يعني يتكعبش، يعني يقع. فالإنسان المملوء بالنور اللي بيحب ربنا وبيحب الناس ليس فيه عثرة، يعني مش هتلاقيه كعبل في حاجة. أديكم مثلا، لو واحد بيحب كل الناس، ده ينفع يقع في خطية الإدانة؟ مش هينفع. ليه؟ هتيجي سيرة شخص قصاده، بيحبه ولا لا؟ بيحبه، هتلاقوه بيدافع عنه، الناس كلها بتتكلم عنه كلام وحش بس هو بيحبه، فبتلقائية شديدة هتلاقوه يدافع عنه. ينفع يغضب؟ غالبا لا، لأنه هيغضب ازاي على شخص بيحبه؟ الحب هيمسك الغضب يفرمله. ينفع يكذب؟ هيكذب ازاي على شخص بيحب؟ مش هينفع. ينفع يستغل؟ مش هينفع يستغل. هتلاقوا كل العثرات، كل انواع الخطايا الصغيرة والكبيرة مش موجودة طول ما الحكاية محكومة بالحب. انت تقدر تغش ولادك؟ مش ممكن، لان دول ولادك بتحبه، انت بتيجي على نفسك عشانه. طب لو تصورت ان كل الدنيا بقوا اولادك، كل الناس بتحبهم زي ولادك، هتلاقي نفسك مش قادر تغلط في حق اي حد باي درجة. فينطبق عليك الآية الحلوة دي، من يحب اخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. هو ده جمال المسيحية. المسيحية عنوانها كلمة المحبة، تكرز بالله المحبة وتقدم الله المحبة للعالم. وفي الآخر كل أتباع المسيح له المجد، المسيحيين القديسين عنوان حياتهم هي كلمة المحبة. ليه إحنا مش بنقدم المسيح كويس؟ لأن الكلمة دي طفت، بقتش موجودة في حياتنا كفاية. بقى كل واحد يحب نفسه، يحب بيته، يحب ممتلكاته، إنما محبة الآخرين مش باينة كفاية. فعشان كده البريق بتاع المسيحية اللي كانت بتجيب الناس طوابير بدون حتى وعظ، البريق ده كله كان المحبة اللي تميز أولاد الله. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، بيأكد نفس المعنى، وفي الظلمة يسلك. هدي واضحة. تلاحظ واحد بيكره واحد تلاقيه في الظلمة يعمل مؤامرة، يشكي، يتكلم عليه من وراه، كل ده شغل اسمه شغل ايه؟ شغل ظلمة. في الظلمة يسلك. انما لو واحد اخوك زعلك وبتحبه، هتروح في النور في وشه تقول له تعالى نتعاتب. المسيح علمنا كده، ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه. احنا بتوع النور مش بتوع الظلمة. لكن تيجي من وراه وتقول فلان عمل فيا وسوى، طب ليه في الظلمة تسلك ان كنت بتحبه؟ المحبة ما تعرفش الظلم، تعرف النور. من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي. حاجة تخوف، عارفين اللي ماشي في الظلمة مش عارف يوصل لإيه، تايه. طبعا البعيد عن النور إنسان تايه، مش شايف، مش عارف يوصل لإيه، هيخبط في أي حاجة ويمكن يقع في حفرة ما يطلعش. في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. برضه أظن كلنا شفنا إزاي الكراهية ممكن تعمي الإنسان. صحيح، ممكن واحد لما يكره يتعمي فيأذي ويغلط غلطات يندم عليها العمر كله، كل ده بمشاعر من الشيطان، مشاعر ظلمة. إنما المحبة تنور، تنور الفكر وتنور القلب وتدي سلام، تدي استنارة، ويشوف يحل المشكلة إزاي. إنما الظلمة تخلي الواحد زي الأعمى. ماشي يخبط يمين وشمال ويأذي نفسه ويأذي اللي حواليه، في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة قد أعمت عينيه. تلاحظوا تاني أن يوحنا الحبيب دايما يميل إلى المقارنات، النور شكله إيه والظلمة شكلها إيه، المحبة شكلها إيه والبغضة شكلها إيه، الثبات في ربنا شكله إيه والبعد عن ربنا شكله إيه. يبقى الجزء الأولاني من الإصحاح الثاني قال لنا يلا قيسوا نفسكم، ثابتين في ربنا قد إيه، تعرفوا ربنا قد إيه، تتقاس بالوصية، أهم وصية هي المحبة. شوفوا لو بتحبوا كل الناس وما فيش بغضة خالص تبقوا في النور، إنما لو في بقايا بغضة يبقى لسه النور مش كفاية. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. هنا واحد يقول هو بيكلم الأولاد بس، لا، هو بالنسبة ليوحنا الحبيب وهو أبو الكنيسة كلها ساعتها، رجل 100 سنة، كل الناس أولاده، ودي لغة الآباء الروحيين كمان ممكن يقولوا للأولاد على كل الشعب، وإن كانت حتى لو وصف بيها سن صغير طب وماله، يعني تنطبق على كل الشعب وتنطبق على الشباب بالأكثر. هنا يوحنا عاوز يقول لنا افتكروا دايما النعم والإمكانيات اللي عندكم. أنت كإنسان اتعمدت خدت حاجة ما خدوهاش ناس تانية، قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. مش أنت اسمك مسيحي، مسيحك ده عمل إيه؟ مسيحك ده مات عشانك عشان يشيل خطاياك، دي مش حاجة تفرحك طول العمر. اوعى تنسى، اوعى تنسى إن اسمك اسم ربنا اللي دعي عليك، ده امتياز كبير قوي. فهو بيقول انا بكتب لكم عشان افكركم قد غفرت الخطايا من اجل اسمه. انت تتمتع بغفران لا يتمتع به الاخرين، فده يخليك تكره الخطية ويخليك تحب ربنا قوي ويخليك عندك رجاء في السماء مهما كانت الخطايا كتير. اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت. هل غفرت تلغي التوبة؟ لا، هو عاوز يقول كل اللي اتعمد كل اللي فات مات، كل اللي فات وده مات، وكل مرة تتوب برضو اللي فات مات، غفرت خطاياك، فعندك باب الغفران مفتوح على طول. ده امتياز مش عند حد، لأن قبلها لو تفتكروا يقول إن أخطأ أحد، يبقى هو مش بيلغي فرصة إن الواحد هيغلط، عشان في بعض الناس ممكن تاخد الكلام وتقول إيه ده يوحنا بيفترض إن محدش هيغلط. لا، هو هنا بيقول ان الغفران مفتوح، ودي نعمة كبيرة لازم تبقى فرحان بيها، ان ربنا بيغفر خطيتك من اجل اسمه، لانك انت مصدق فيه وشلت اسمه عليك، فخلاص اسم القدوس ده يغفر الخطايا، ليس اسم اخر تحت السماء به ينبغي ان نخلص. اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه. صدقوني الغفران ده حاجة غالية جدا. تصور معايا انت عامل عملة صعبة ومخبيها وتعب ضميرك وقلبك، وعرفت انها تتفضح وتتكشف قدام الناس، وقلنا لك بص تدفع كام عشان نشيل اليوم ده من عمرك، نشيل الساعة دي من حياتك خالص. تقول ده ممكن تتشال خالص، تتمسح كأنها ما حصلتش. تقول ده ندفع كل اللي عندي بس تتشال الجريمة دي من حياتي او الذكرى المزعجة دي من حياتي. في الاخر تلاقي نفسك مش هتدفع حاجة. شفت الغفران غالي ازاي؟ لانه اي حد محمل باحساس الخطية بيبقى عاوز يخلص منها باي طريقة، انما احنا عشان المسيح له المجد فدانا مجانا، مش حاسين بقيمة الغفران، هو كلفه كتير قوي. لكن احنا احيانا بناخدها كده ببساطة، واحد فاكر يقول اديني الحل، هو الحل ده كلف المسيح دمه، حاجة مش بسيطة. طب انت حاسس بالجرم بالخطية وحاسس بالنعمة والغفران؟ قد ما تحس ان الخطية خاطئة جدا قد ما تحس بالغفران غالي جدا، ساعتها هتكره الخطية اللي عملت في ربنا ده كله، وهتحس بالفرح والامتياز انك انت تتمتع بالغفران. قد غفرت خطاياكم من اجل اسم. اكتب اليكم ايها الاباء، هنا اما الاباء الروحيين او الاباء الجسديين، لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. تاني امتياز تتمتع به الكنيسة ايه؟ كنيسة واخدة نعمة الغفران، مش عند حد بره. تاني امتياز احنا نعرف ربنا. هتقول ما كل الناس تعرف ربنا، لا استنى بقى. حسب كلام يوحنا في الاصحاح الاولاني قال الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا سمعناه شاهدناه لمسته ايدينا. احنا معرفتنا بربنا غير معرفة الناس، احنا بنعرفه عيني عينك، احنا بنعرفه عن قرب، احنا عرفناه في المسيح. من رآني قد رأى الآب. ما زال الله لغز عند الكثيرين، أما عند أولاد الله المسيحيين عرفناه، عرفنا الذي من البدء. تمتياز أنك تعرف ربنا. يقولوا لك ربنا جبار، تقول لهم بصراحة اللي أنا أعرفه ربنا طيب، أنا بدقته، أنا جربته، أنا لمسته. ربنا طيب، ربنا حكيم، ربنا بيحبنا، ربنا غير محدود. عرفته منين؟ تقول ايوه عرفت ولمست وشفت واختبرت ودقت. فهنا يوحنا بيهنينا بالامتياز ده، بيقول مكتوب لكم لانكم عرفتم الذي من البدء. دي اغلى معرفه في الدنيا، اجمل خبره في الحياه انك تدوق ربنا نفسه وتعرفه. وياما ناس النهارده بتقول ما فيش ربنا، وناس بتصور ربنا تصويرات تانية، وناس تايهه في فكره ربنا. انما الناس ولاد ربنا عرفتم الذي من البدء. امتياز ثالث، اكتب اليكم ايها الاحداث الشباب لانكم قد غلبتم الشرير. برضو دع الكل بس بالاخص الشباب، مش بس خدنا الغفران بالمعمودية والتوبة بعد كده تناول الحياة مع ربنا، ومش بس خدنا معرفة ربنا بقينا نعرفه غير الناس ما بتعرفه، ده احنا عندنا امتياز اخر اسمه غلبتم الشرير. ان احنا بنغلب الشيطان. الناس بره ما تقدرش تغلبه، الشيطان لسه رئيس هذا العالم، انما احنا اللي مش تبعه لان ملكنا هو ربنا يسوع له المجد، فملوش سلطان علينا، له سلطان على الناس اللي تبعه، على بتوع العالم. انما اللي طلعوا بره العالم وبقوا تبع ملكوت الله ملوش سلطان عليهم، وبالتالي غلبتم الشرير. كم واحد بيدوق المعنى ده، يدوق انه غلب الشيطان؟ يبقى الشيطان بيوزك كده انك تغلط وانت تصلي وتغذيه تغلبه، يبقى بيقول لك روح زعق لفلان وانت تقف تصلي وتقول له يا رب احميني من الفكره دي، وبعدين ترفع مكالمه تليفون وتقول كلمه حلوه للشخص اللي كنت ناوي تزعق له، تبقى غلبت الشرير. كم مره الشيطان يزقك انك تقول كلمه وحشه على شخص، تقوم بالصلاه تقول كلمه حلوه. كم مره دقت تغلبه وانت عاوز تمسك الفلوس، وبعدين بالصلاه والانجيل تفتح ايدك وتوزع وتقول كله لربنا. كل مرة من دول انت بتغلب الشيطان، هو بيزقك على حاجة ونعمة ربنا بتصلح سكتك. الذين اختبروا الحروب دي والجهاد ده، وان الشيطان بيزق في سكة وربنا يسوع بيزق في سكة، وهما بيمشوا ورا المسيح فيغلبوا، يتقال لهم اكتب اليكم ايها الاحداث لانكم غلبتم الشرير. حسيت بيها دي ولا لا؟ انك في يوم من الايام غلبت الشيطان، كانت هتحصل ازمة وانت بالصلاة بالصوم بالانجيل بالتناول بكلمة ربنا غلبته، دست على الخصام وعلى النكد وعلى الغضب وعلى الادانة وعلى الشهوة وعلى الماديات، يبقى غلبته. لان ربنا يسوع قال معاكم الغلب اعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. هو تفتكروا انه غلبتم الشيطان يعني لازم يبقى الشيطان قدامك كده وتدخل معاه في معركة؟ لا مش لازم. الشيطان ده بيحاربك في ودانك وفي افكارك وفي كلام الناس، لكن انت ممكن تغلبه كل يوم. اكتب اليكم ايها الاولاد، معلمنا يوحنا يحب يعيد ويكرر لان بتبقى معاني غالية عاوز ينبهنا ليها، فعيد تاني. اكتب اليكم ايها الاولاد لانكم قد عرفتم الاب. عرفتم الآب. أكتب إليكم أيها الآباء، كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. هم جاز كمان. بعد ما قال غلبتم الشرير قال أسلمتوا أقوية أقوية وإحنا غلبانين وتعبانين. أيوة أقوية بنعمة ربنا. اللي قرب من ربنا وكلمة ربنا تثبت فيه يبقى قوي. ده ممكن شاب عيني يبقى كده جسمه ضعيف بس من جواه قوي جدا يصد أي شهوة وأي خطية. ليه؟ كلمة ربنا ثابتة فيه، حافظ ومذاكر الإنجيل وبيصلي مزامير كتير ومواظب على الكنيسة، كلمة الله ثابتة فيه. هذا قوي، مش أي شيطان يقدر عليه أبدا، مقدرش أي فكرة تغلبه وتوقعه. إنما اللي ما يعرفش كلمة ربنا ضعيف، أي شيطان يهزه طبعا، أي فكرة بطالة تغلبه. برضو كلمة تاني لينا، هل كلمة ربنا ثابتة فينا؟ ده مش بيقول تعرفوا كلمة ربنا، بيقول كلمة الله ثابتة فيكم. ثابتة تجيبها ازاي؟ دي عاوزة شغل كثير، عاوزة واحد يقرأ ويذاكر ويحفظ ويفكر ويسترجع ويكتب ويقول عشان تبقى الكلمة ثابتة. نفس الكلمة اللي قالها ربنا يسوع في انجيل يوحنا، إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ثبت كلامي فيكم يعني عاوز كلمته تثبت في دماغي. في واحد تلاقيه كل كلامه كلمة ربنا، فكلمة ربنا ثابتة فيه بيقولها لولاده. زي ما تقال في سفر التثنية زمان، ربنا كان يوصي اليهود يقول لهم الكلام اللي أقوله لكم ده منين ما تقعد تقوله تحكي لولادك، لما تيجي تنام تقوله، أول ما تصحى من النوم تقوله، لما تمشي في السكة تقوله، تعلقه على قوائم أبواب بيتك، تربطه عصائب على يدك، تعلقه عصائب بين عينيك. إيه ده كله ده؟ عشان تبقى كلمة الله إيه؟ ثابتة. مش تعرفها، ما كلنا حافظين شتيات، لا، كلمة الله ثابتة يعني محصراك، شغلك ال 24 ساعة ثابتة في قلبك وعقلك. مين شيطان يقدر يقرب منك بقى؟ ما يقدرش الشيطان يغلبك أبدا. وقد غلبتم الشرير، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الأب. تعرفين من حب الكنيسة للآية دي بقت تختم بيها قراءة الكاثوليكون في كل قداس. احنا في كل قداس في قرايات متنوعة من الكتاب، قراية من فصول ما كتبه بولس الرسول بنسميها البولس، وقراية من ما كتبه رسل غير بولس في الرسائل زي بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا. نختم بقى الكاثوليكون اللي هي الرسائل الجامعة دايما بالآية دي، من كتر ما الكنيسة حست انه عاوزة تقولها كل قداس، كل مرة تصلي تفكرك بالوصية دي، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كنيسة بتوصي عيالها. مين العالم هنا؟ العالم هنا لا يقصد به الناس، لأن ربنا علمنا نحب الناس، وهو قبلها على طول بيقول الوصية الجديدة هي الوصية القديمة، أن أنتوا تحبوا بعض وأوعى حد ما يحبش أخوه. إذن العالم هنا لا يقصد به أبدا الناس، عشان محدش يفهمها غلط، ما تحبوش العالم يعني يكرهوا الناس اللي بره، لا، انما مقصود بيها لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. يبقى يقصد ما في العالم، لسه هيشرحها بعدها، الشهوات اللي في الدنيا. ساعات كلمة العالم تيجي في الكتاب بمعنى البشر، مثلا يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هنا حب الله العالم، مش بيحب شهوات العالم طبعا، حب البشر حتى بذل ابن الوحيد. واحيانا تيجي كلمة العالم بمعنى الكون، مثلا يقول خلق الله العالم او العالمين اتقنت بكلمة الله، مقصود بها العالم المادي كله بخلائقه. انما احيانا يقصد به العالم بمعنى الخطية اللي في العالم او الشهوات اللي في العالم، لما يتقال رئيس هذا العالم. العالم هنا ده كل ما يتبع الشيطان من شهوات ومغرياته، فبيقول لا تحبوا العالم. يمكن ما عندناش وصايا بتقول ما تحبوش، كل مطالبين نحب كل الناس مهما كانوا، انما مطالبين ما نحبش الدنيا، لان الدنيا تعطل عن ربنا، الدنيا اللي يحبها ينسى ربنا. صحيح الدنيا دي معناها ايه بقى؟ غنى العالم، فلوس الدنيا، شهوات الدنيا، الاكل والشرب الزياده، كل المغريات لو الواحد حبها هينسى ربنا، لو عاش للحاجات دي يبقى مش هيعيش لربنا. بينما العالم في ذاته ممكن يخدمك. تشبيه جميل قاله اظن القديس اغسطينوس، يقول ايه لما عريس يجيب لعروسته خاتم غالي، ما يصحش ابدا العروسه تحب الخاتم اكتر من العريس، تبقى حاجه غلط. فهو بيقول ايوه الدنيا نعمه من ربنا، بس الخاتم اللي ربنا شبكنا بيه تعبير حب الله لينا. انما لما نفضل نبص في الخاتم طول النهار وننسى العريس خالص، يعني يبقى يا ريته ما جابه، يعني تبقى حاجه غلط، اتغيرت العلاقه. ده هو المفروض كل ما تبص في العالم تحب العريس اكتر، هو ده الطبيعي. كل ما تشوف الخير اللي في الدنيا تحب ربنا اكتر، لان العالم هديه ربنا ليك. العالم الطبيعي اللي ما فيهوش خطيه، الاكل والشرب والولاد والخير والجمال والطبيعه في خير في الدنيا. طب ومال يعطينا كل شيء بغنى للتمتع، بس عشان في الاخر نقول له اشكرك يا رب، احبك يا رب، انت هداياك كثيره وغاليه. انما لما نتلهي في الدنيا وننسى ربنا تبقى حاجه مش صح. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، ان احب احد من العالم ليست فيه محبه الاب. حقيقه كده بقى، يا ربنا يا الدنيا. اللي يحب الدنيا مش عارف يحب ربنا، ليست فيه محبه الاب، لان كل ما في العالم شهوه الجسد، شهوه العيون، تعظم المعيشه. كان يوحنا الحبيب خبرته الروحيه وبالعمق اللي فيه قال بص، كل الدنيا دي بتتلخص في ثلاث كلمات. الدنيا دي اما شهوات العين واما شهوات الجسد واما شهوات العظمه. يعني ايه؟ صحيح لو فكرت في اي نوع من المغريات والمشتهيات هتلاقيها واحده من الثلاث. يا شهوه عين يعني عاوز 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 تمتلك. العين لا تشبع من النظر، الكتاب يقول كده. يا اما شهوه جسد، عاوز برضه بس عاوز لجسدك تاكل تشرب في خطايا اخرى. اما تعظم، مع كلمه العظمه، مش عاوز فلوس ولا عاوز تاكل، بس عاوز عظمه، عاوز كرامه، عاوز كبرياء. هي العالم كده. يعني لو قعدت جنب اي واحد من العالم هتلاقيه مشغول بواحده من الثلاثه، ما كانش بالثلاثه. يا مشغول ياكل ويشرب، يا مشغول ان الناس تسقف له وترفعه وتكرمه، يا مشغول يشتري ويكسب ويبقى معاه فلوس كتير. هتلاقيه عايش يا للثلاثه يا الواحده من الثلاثه، والثلاثه موصلين لبعض، اصحاب شياطين، فالشياطين ما يخسروش بعض. ربنا يسع له المجد لما جرب على الجبل بتدبير منه، ساب الشيطان يجربه عشان يفرجنا. هو الشيطان بيجرب بايه؟ جربه بالثلاثه، الثلاثه دول. قالوا يقول له ايه؟ انت جوعت، قول هذه الحجاره ان تصير خبزا، شهوه جسد، ما تاكل. قال له لا، كلمه ربنا اهم. يبقى هو حط كلمه ربنا قبل الاكل عشان يقول لنا شوف انا بغلب بالايات اهو. ربنا يقدر يغلب بقوته، له المجد طبعا، انما عاوز يعلمنا ازاي الواحد فينا ممكن يغلب حتى اغراءات العالم بقوه ربنا وبالكتاب. فكل الاجابات كانت من سفر التثنيه من العهد القديم، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بكل كلمه تخرج من فم الله. شهوه الجسد ما نفعتش مع ربنا يسوع، خدوا شهوه العين، خدوا الفوق خالص، قال له بص على الدنيا دي كلها اعطيك هذه جميعها. محدش بقى عينيه ما تزغللش لما يشوف الدنيا كلها تبقى بتاعته. قال له لا، انا باصص فوق، ده الرب الهك تسجد واياه وحده تعبد، انا الدنيا ما تشغلنيش. فغلب شهوه العين لانه هو طبعا شبعان وعاوزنا نبقى شبعانين زيه. العظمه بقى، قال له تبص ارمي نفسك والملائكه تشيلك. مش هو مكتوب يوصي ملائكته بيك احفظوك في سائر طرقك لكي لا يصدم بحجر رجلك؟ قال له لا تجرب الرب الهك، انا مش عاوز العظم، انا ليا سكه تاني، انا عاوز الصليب، انا مش عاوز المنظر. فتلاحظ ان كلنا بنتجرب بالحاجات، اما الكبرياء البشري او العظمه وتعظم المعيشه، يا اما الاكل والشرب والجسديات باشكالها، يا أما الامتلاك والماديات هو ده اللي بيحارب البشر من جيل إلى جيل. هو ده ما في العالم. يوحنا الحبيب لخص وقال ما هو في العالم؟ شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة. ليس من الآب. ليس من الآب يعني إيه؟ ما واحد يقول لا ما هو كله من ربنا. لا استنى، هو ربنا ادانا ناكل ونشرب، ودانا نعيش، ودانا نمتلك، انما ما يحبناش نعيش للحاجات دي. هو ادانا الحاجات دي بس مش عشان تبقى هدف، عشان تبقى وسيلة. الهدف هو نفس، الهدف نعيش ليه ونعمل اللي هو عاوز. انما لما نعيش عشان ناكل انحرفت الحكاية. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. هذه كلها تطلبها الأمم، أما أنتم أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. أنتوا حاجة تاني. فإذا عشنا عشان الحاجات دي ما نبقاش أولاد ربنا. كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. كأنه ربنا عاوزنا دايما نميز، يا ترى الموضوع ده جاي من ربنا ولا من الدنيا؟ هذا الإغراء، هذا العرض، ده من فين؟ من إيد الشيطان ولا من إيد ربنا؟ ساعات اختلط على الواحد الأمر، تبقى شبه بعض، عاوزة تمييز، عاوزة حكمة. تاخدش حاجة من إيد الشيطان أبدا. افتكر حواء لما خدت من إيد الشيطان ضاعت وضيعت الدنيا، إنما تخدش غير من إيد ربنا. ربنا يسوع كادوا يمجدوه في أول خدمته، قال إعلان مهم، قال مجدا من الناس لست أقبل. أنا مش عاوز مجد الدنيا، أنا ليه مجد تاني. كان يصلي يقول له مجدني أيها الأب المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا مش عاوز مجد الناس، بيضحكوا بيه على بعض. العظمة الأرضية دي تمثيلية غاشة. ولما لا أولاده هيقعوا في الفكرة دي قال لهم تعالوا هنا، رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا. من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن للكل خادما. فأي يضبط أي حاجة تدخل غلط يصلح. العالم يمضي وشهوته. والواحد يقول ما هو صعب كمان نفضل على طول نحارب شهوة العالم، شهوة الجسد، وتعظم المعيشة والعيون. افتكر دايما القاعدة دي، العالم يمضي وشهوته. اعرض بقى في القبور على واحد من الميتين، هات له كده وليمة كلها ما لذ وطاب، هيطلع ياكل. واقعد بقى قول فيه شعر وامدح فيه من هنا للسنة الجاية، خلاص راحت لحالها. العالم يمضي وشهواته، دي حاجات بتاعت الدنيا بس. انما اللي بيسيب الدنيا بيسيب شهواتها عشان تضحك على اللي بعده، وتضحك وتغري وتضيع على اللي بعده. لكن احنا عارفين كويس ان محدش بياخد الحاجات دي معاه، لا العظمة ولا الممتلكات ولا الشهوات. العالم يمضي وشهواته. كأن التأمل في نهاية العالم يدي قوة للإنسان يغلب بها الحاجات دي. لما تفتكر ان الحاجات دي بتاعت يومها مش هتقعد معاك، مش هتنفعك، انما انت عارف لما تصلي تحب الناس، تحب ربنا، تعمل خير، كل ده بيتحوش في السماء، فده قاعد. العالم يمضي وشهوته، واما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد. يبقى حطلنا الوش التاني بقى للموضوع. هنشوف العالم ماشي وكله باب واسع، طريق واسع وباب واسع، عمالين الناس تدخل منه على جهنم. باب الشهوات، باب المقتنيات، باب العظمة الأرضية. أما الذي يصنع مشيئة الله، إذا اللي فات ده مش مشيئة الله، مشيئة الشيطان. في واحد بقى سايب الكلام ده مشغول بحاجة تانية، يا رب أنت عاوز إيه؟ ما هو مشيئة الله يعني إيه؟ يعني ربنا عاوز منك إيه؟ أما الذي يصنع مشيئة الله هذا يثبت إلى الأبد. تاني يستخدم كلمة يثبت. يبقى المسيح يشغل سؤال تاني، مش أنا نفسي في إيه، نفسك في إيه تقع في الشهوات؟ لا، تعال نفكر بطريقة تانية، ربنا عاوز مني إيه؟ أنا ملكه، ملكه من ساعة ما خلقني، وملكه بالأكثر لما فداني واشتراني. طيب أنا مش ملك نفسي، هو عاوز مني إيه؟ ساعتها الإنجيل يقول لك عاوزك تحب كل الناس، عاوزك تمسك في ربنا، عاوزك تثبت فيه. خلاص، من يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. إنما اللي هينسى ربنا عاوز منه إيه، مش هيطلع بره براسن وسموم شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيش، مش هيلاقي حاجة تاني تزفله غير كده. الجزء ده هو اللي بيقوله الشماس في نهاية الكاثوليكون كمراجعة تراجع بها الكنيسة دايما، يعني حربنا الروحية مع العالم، انه لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته، اما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد. ايها الاولاد، هي الساعة الاخيرة، احنا ما زلنا في صحاح 2. احنا قلنا الاولاد تعود على كل شعب الكنيسة بحكم انه هو ابوهم الروحي وسنه الكبير كمان. هي الساعة الاخيرة، وكما سمعتم ان ضد المسيح يأتي، قد صار الان اضداد للمسيح كثيرون. جزء ده مهم لانه هيناقش معانا قضية خطيرة ومهمة، فكرة ضد المسيح، الانتي كرايست، المسيح الدجال. ودي اصلا قضية مهمة جدا لانها من علامات المجيء، ولازم الواحد فينا يبقى فاهم اللي الانجيل قاله بالظبط عشان ما حدش يقول له فكرة كده ولا كده تلخبطه. الاول استخدم تعبير وقال دي الساعة الاخيرة. واحد يقول الساعة الاخيرة ما خلصتش من 2000 سنة، لكن بيقول الكلام ده سنة 100 بس. ما هو شوف، معلمنا بطرس حل الاشكال وقال ما تتلخبطوش، 1000 سنة عند الرب كيوم واحد ويوم واحد كألف سنة. يجي واحد يقول طب وإيه لزوم بقى يقول الساعة الأخيرة؟ لا، إيه لزوم؟ عشان تستعد. ولما يقولوا لك فاضل ساعة الامتحان تركز بقى وتنتبه. ففكرة إن الساعة الأخيرة أو الوقت قرب، دي رسالة الكتاب دايما. وبعدين إما كانش على مجيء المسيح على السحاب، طب ما هو يمكن تبقى الساعة الأخيرة لك ولي، ما يمكن الواحد فينا ما يكملش اليوم، حد عارف؟ اذا لما تنتبه انها الساعة الاخيرة، ده لمصلحتك لانه هيخليك تستعد. لكن لو قلت اهو فات 2000 سنة على الكلام ده، الظاهر الكلام ده مش دقيق، ده اللي نقشه معلمنا بطرس في رسالته التانية، وقال في ناس بقت تتريق وتقول الظاهر ربنا متأخر مش عارف يجي. يقول كما يزعم قوم التباطؤ وهم مش واخدين بالهم انه يتأنى علينا، هو مطول باله وهو لا يشاء ان يهلك احد. ربنا مش عاوز يجي عشان ما فيش ناس كثيرة تهلك. يمكن لو جه دلوقتي يلاقي ناس كثيرة قوي مش مستعدة، عمال يأجل مجيئه، مش عشان حاجة غير عشان خلاص الناس، لانه لا يشاء ان يهلك احد، بل ان يقبل الجميع الى التوبة، ولكنه سيأتي يوم الرب، لازم هيجي. هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم. إذا ده تعليم كتابي قديم مسلم لكل الأجيال، أنه لا بد قبل مجيء المسيح أن يأتي المسيح الدجال، كما سمعتم. يعني هو بيقول حاجة خلاص هم عارفينها. ربنا يسوع له المجد في كلامه عن المجيء الثاني، قال هيجي ناس كتير تقول مسيح هنا مسيح هناك، سيأتي مسحاء كذب كثيرون ويضلون كثيرين. اوعى تمشي وراه، لانه زي ما الشمس بتطلع من الشرق للغرب، المسيح هيجي على السحاب. خلوا اول قاعده واهم قاعده، ان اتى المسيح ماشيا على الارض فهو دجال، لان مسيحنا لا ننتظره الا على السحاب. ده الايمان المسلم، المسيح بتاعنا وعدنا جاي المره جاي على السحاب. ساعه ما صعد الملك قال لهم ايه؟ اللي شايفينه صاعد هينزل تاني في اليوم الاخير، نحن في انتظار هذا الوعد. فلو قالوا لنا المسيح ظهر في البلد الفلانيه او الفلانيه، يبقى بيقصدوا ايه؟ الدجال، كذاب. حتى لو عمل معجزات الدنيا، حتى لو قعد في الهيكل وقال انا ربنا زي ما ذكر معلمنا بولس في تسالونيك الثانيه، هيعمل كل البدع. انما احنا خلاص حقيقة واضحة ومنكشفة، انه المسيح الحقيقي لا يأتي الا منتصرا على السحاب، وتنظر كل عين. فبيقول كما سمعتم ان ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. ده إعلان مهم. كلنا عارفين أن المسيح الدجال ده شخص هيجي في الآخر يضطهد المسيحيين بقسوة وبعنف ما حصلش قبل كده. إنما يوحنا ينبهنا ويقول بصوا لكم ده من دلوقتي في كذا واحد ضد المسيح. إذا الأنتي كرايست ضد المسيح هو روح يعمل في العالم، روح الشيطان اللي بيهيج شخصيات محددة عشان تقاوم الكنيسة. كل جيل بيطلع له ضد المسيح، كل زمن له دجال يسرقه، يسرق الناس من ربنا. لكن ده مش هيلغي ان هيجي في الاخر المسيح الدجال اللي هتتحط فيه حسب كلام بولس كل قوة الشيطان وعمله، الورقة الاخيرة يعني. انما معلمنا يوحنا ريحنا وقال لنا قد صار الان اضداد كثيرون للمسيح، وده بيطابق اللي قاله ربنا يسوع في متى 24 سيأتي مسحاء كذب كثيرون، مش واحد بس. فلما يقولوا فلان في زمان هو، طب وماله يتحط في الليست من وقت نيرون؟ قالوا نيرون ماشي، قالوا وقت أريوس هو ده ضد المسيح ينفع، طب وماله؟ كل جيل هيطلع له مسحاء كذبة، لأن الكذاب هنا مشكلته إيه؟ إنه يقول المسيح مش ربنا. هي دي القضية الأساسية اللي يتزعمها دايما ضد المسيح. فمن جيل يوحنا الرائي من سنة 100 قد صار أضداد كثيرون للمسيح. في كتير ضد المسيح، مش شخص، ده أشخاص، وكل واحد ورا ناس يتزعموا العداوة مع إعلان المسيح ابن الله. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة، لما نلاقي العداوة والصدام شديد بين ضد المسيح والمسيح الحقيقي ما نتخضش، بس نقول إيه؟ يبقى قربنا، هي الساعة الأخيرة. بدل الصدام شد كده تبقوا ماله، فلنستعد فلنصهر لأن المسيح على الأبواب. منا خرجوا، شوفوا كمان المشكلة، منا خرجوا. الناس دول منا يعني من وسط الكنيسة طلعوا، لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. حيرتنا يعني إيه يا قديس يوحنا العظيم؟ منا ولكن لم يكونوا منا، يعني هم خرجوا من وسطينا، انما هم في الحقيقة ما كانوش صادقين ابدا، ما كانوش حقيقيين قلبهم معانا. ممكن يكونوا تعمدوا وبقوا مسيحيين في وقت، انما لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا. واحد زي أريوس لا تعمد على انه مسيح، تعمد باسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد، وبعد كده بقى كاهن بنفس الإيمان، وبعد شوية بيقول إيه؟ المسيح مش هو ربنا. طب إزاي بقى؟ منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا. عشان كده بيطلع دايما الهراطقة من جسم الكنيسة، لكن دول بيبقوا دخلوا خلسة، دخلوا غلط، لأن لم يكونوا صادقين عادة في بدايته، أو الشيطان لعب بيهم ففصلهم عن جسم الكنيسة. لو كانوا منا لبقوا معنا، دايما الهراطقة كده، لو كانوا منا لبقوا معنا. ليه يطلع برا الكنيسة؟ ليه يصد في الكنيسة؟ ليه يخبط في الكنيسة؟ ليه يطلع أفكار غلط وهي الكنيسة 2000 سنة ما كانتش عارفة الصح، وهو ده اللي جاي يعرف الصح النهاردة؟ والشهداء اللي راحوا السماء دول كلهم كانوا يعني غافلين عن الحقيقة، وهو بقى المزعوم ده اللي عرف الحقيقة دلوقتي. منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. نفس التعبير قاله بولس وهو بيودع الكهنة، قال منكم أنتم سيخرج ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. هيقول من وسطيكم هيطلع ذئاب لا تشفق على الرعية. كان بيكلم كهنة وأساقفة في أفسس في أعمال 20، كان بيحذرهم ان هيطلع هرطقات وبدع وهتطلع من جوه الكنيسة. واما انتم، طب ايه الحل؟ اما انتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. انا افهم، اما انتم فلكم مسحة من القدوس. المسحة اشارة للروح القدس، وهي تؤكد ان اللي عندنا اسمه سر الميرون، سر المسحة قديم من عمر الكنيس، عشان في ناس بتقول جبتوا المسحة منين، مسحة عهد قديم. لا، اقرأ يوحنا رسالته الاولى اصحاح 2 تيجي فيها كلمة المسحة 4 مرات. يبقى احنا مش بنعمل حاجة تقصية غريبة عن الكتاب. كان يمسح المؤمنين زي ما كان يمسح داود زمان، وده امتياز العهد الجديد. في العهد القديم كان اللي يمسح الملك والكاهن والنبي، اما في العهد الجديد كلكم مسحتم بالروح القدس. ده امتياز عهد جديد، كلنا مسحاء. مسحاء يعني ممسوحين بالروح القدس، كلنا هياكل لروح الله تعز العهد الجديد. فبيقول ما تمشوش وراهم، انتم ليكم المسح. وهي دي اللي الروح القدس اللي جواك يعلمك كل شيء. ونكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخذ آية تقول إيه؟ لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نقولها مع بعض، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كمان مرة، لا تحب العالم. بنرحب بالناس اللي أول مرة يشرفونا بعد الصلاة، تفضلوا قدام. اجتماع الخدام هيبقى في المسرح. تبرعاتكم رايحة عشان الشتاء والبطاطين والمناطق الفقيرة في العشوائيات والصعيد، اللي يحب يشارك على الباب. معاد استرداد اشتراكات المؤتمرات اللي ما حضروش النهاردة والثلاثة الجاي، والخصومات إن كان في خصومات بتحول على خدمة إخوة الرب. تفضلوا نصلي. في تنبيه مهم يا جماعة، اللي ملهمش بقايا انتخابات، في خدام عاملين خدمة كويسة إنه في استمارات على الباب. لو خدتها وجيت المرة الجاية مالي الاستمارة ومعاك صورة البطاقة، المرة اللي بعدها يجيلك بطاقة الانتخاب هنا من غير ما تروح ولا تيجي. ففي استمارات على الباب، اللي يحب ياخد الاستمارة. مصر الجديدة بس، مصر الجديد استمارات معها صورة البطاقة، اللي يحب يتعمل له بطاقة انتخاب. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. بالنسبة للمعاد ما زال زي ما هو، احنا بندرس هل نبدر ولا لا عشان يناسب الغالبية، لكن حتى الآن 6:30. الآن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. اللي أول مرة يشرفونا جميل إدوار، سامح ويلسون، مجدي سعيد، مينا مشيل، فادي منير، شاكر نبار، سمير نظير، فايز حبشي، صبري عبد المسيح، مفيد صمويل، ناصف أديب، جاك كرم، كوريوم كور، ليزا مرقص، جانا ميساك، كريستين رضا، عفاف الأمص، شادي أنسي، مينا صفوت، جورج فيكتور، غادة ماهر، مريهام ناجي، ناهد موريس، مرغد فاروق، ريهام بيرولا، مريان إمي.